لكن لم ينجح اليهود في تحقيق هدفهم الذي ربما ابتغوه من الهجرة، وسرعان ما اكتشفوا عبر هذا المنظور خطأ حسابهم الذي عاد عليهم بالضرر الكبير، ودفعهم مختارين إلى عزلة اجتماعية كانت مقدمة لما حل بهم من جلاء وقتل وغير ذلك فيما بعد. ولا شك أن ذلك قد أصاب نفوذهم الحجازي بصورة عامة. ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول أن فريق اليهود في المدينة اصطدم بمنافسة المهاجرين الذين انتقلوا وكانت معهم الخبرة القرشية في حركة التجارة، تلك الخبرة التي شكلت نوعا من الغزو لموقف اليهود الاقتصادي في المدينة، حيث كان النفوذ في هذا القطاع معقودا لهم بدون منازع، أي معقودا لليهود بدون منازع. ويا أبنائي الطلاب، من مرحلة مصعب ابن عمير أول دعاة المهاجرين التي لم يعترض عليها اليهود إلى مرحلة قيام الدولة، كان هؤلاء على مشارف نقلة مصيرية وأمام اختيار لا مفر منه في مواجهة الإسلام ودولته الصاعدة. لذا خشى اليهود في المدينة على مكانتهم، وخشوا من انتشار الإسلام بينهم وقلة شأنهم، لجأوا إلى كل سلاح من الأسلحة التي عرفوا بها، عرفوا بأسلحة الدس، عرفوا بأسلحة التآمر، عرفوا بأسلحة إثارة الجدل، حتى أنهم دفعوا بمن أظهر الإسلام من رجالهم وأحبارهم ليفتنوا المسلمين في دينهم، كما عمدوا إلى إثارة الأحقاد بين الأوس والخزرج، وأخذوا يذكرونهم بما كان بينهم من حروب سابقة، كما أخذوا يمكرون برسول الله متهمين كل من أسلم منهم بمختلف التهم. بعد أن اكتسبت المدينة إطارها الشرعي الداخلي بتنظيم شؤونها الداخلية وأداة حكمها، الرسول صلى الله عليه وسلم حرص عن طريق السرايا أن يضم إلى المدينة ما حولها من ريف ومن قبائل، وأن يخطط لها مجالها ويقرر حدودها ويعقد لها أحلافا مع القبائل النازلة فيما حولها. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتوجه من المدينة إلى القبائل العربية في خارجها، كان ذلك معناه أنه يفتح الصراع السياسي مرة أخرى مع مكة، ذلك الصراع الذي سوف يتبلور منذ العام الثاني للهجرة. ولعل المسألة بعد ذلك أخذت بعدا آخر في صراع أكثر شمول، تناول البداوة الحجازية بصفة عامة، حيث نافست أو ستبدأ المدينة تنافس مكة في الاستقطاب الحضري من الآن فصاعدا، حيث تحولت الدولة إلى دعوة للاستقرار مرتبط بالعقيدة، تحولت الدولة إلى دعوة للاستقرار المرتبط بالعقيدة، لتصبح الهجرة إلى المدينة تدريجيا هجرة إلى التحضر المقرن بالجماعة. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الدولة بالدعوة وربط الدعوة بالدولة. في هذا الأمر ظلت مكة مرتهنة لمصالحها البدوية في الحجاز، وبدأت مكة وكأنها تعاكس حركة التطور التاريخي، ذلك التطور الذي بدأ يتمحور من الآن فصاعدا في المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه مشكلة أخرى في المدينة المنورة، وهي مشكلة علاقة الدولة الناشئة بالقبائل البدوية المقيمة بجوارها أو على بعد منها. تلك العلاقة التي اتسمت بالفتور وانعدام الثقة من جانب النبي الذي وجد في موقف البدو تقلبا وفي نفوسهم ضعفا أمام الارتباط المصلحي التجاري مع مكة الذين كانوا يرتبطون به سابقا، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطويح هذه القبائل بالقوة. بدأ يهددها في مصادر ارتزاقها الأساسية، وذلك في نطاق مراقبة مباشرة لتحركاتها واتصالاتها المختلفة. هكذا بدأ الرسول الالتفات إلى تنظيم الدوريات والسرايا. وجميع الدوريات أو السرايا هي كانت بمثابة عمليات استطلاع، يتعرف المسلمون من خلالها على المناطق المحيطة بالمدينة، الطرق، القبائل، يتعرفوا على ما سيحتاجون إليه في مستقبلهم القريب. أيضا كان من خلالها الرسول بيحاول يشعر اليهود ويشعر المشركين بقوة المسلمين، يحقق أهداف عسكرية أخرى. وكانت فكرة التعرض لقوافل قريش التجارية من أول الأهداف لتهديد الطرق التجارية لقريش، وبالتالي تهديد مكانة مكة التجارية للضغط على قريش وإخضاعها وإبعادها من طريق حرية انتشار الإسلام. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي في لقاءات قادمة بمشيئة الله. شكرا لكم.